الحمد لله الملك الواحد الرحمن الكريم العزيز الديان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم الإسرار والإعلان، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا وهادينا إلى ربنا محمدًا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار واقتفى الآثار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا غفار. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله، تقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها. أيها المؤمنون، إن الحق تبارك وتعالى جعل للإيمان به ميادين لإقامته والعمل بمقتضاه وإنفاذ شريعته التي نزلت من السماء، وإن من أوسع وأعظم الميادين التي يقيم المؤمن فيها حقائق إيمانه ويحسن تنفيذ شريعة ربه وتطبيقها ميدان الأسرة. إنه ميدان ما أعظمه وما أوسعه وما أهمه وما أعظم الجزاء عليه، خيراً لمن رعى حق الله وقام به، وشراً لمن أهمله وأضاعه وسيب أمر الله فيه. أيها المؤمنون بالله، ميدان الأسرة ميدان تطبيقاً لمنهج الله وتحقيق لحقائق الإيمان به والتصديق بما أوحاه إلى نبيه المصطفى سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، بل هو ميدان جهاد في سبيل الله يدرك إذا قام المؤمن فيه بحق الله درجة العباد المجاهدين الراقين أعلى المراقي، وكما أنه ميدان حراسة تحرس به الأمة بكاملها بواسطة الأسرة في مجتمعات المسلمين من جميع الشرور التي تنشر ودعوات السوء التي تذاع وتصادف الناس في طريقهم. فإذا كان في الأسرة خلل دخلت تلك الدعوات ووصلت تلك الفتن وأثرت، فبتأثيرها على أفراد في الأسرة التي اختل فيها القيام بأمر الله يتكاثر أولئك الأفراد في المجتمع، فيحصل الضرر في المجتمع، فينتشر الفساد والضرر في واقع الأمة، وينفذ مكر لعدو الله تبارك وتعالى والجند العاملين على إفساد الناس. كم يترتب على الإهمال في الأسرة من أضرار خاصة وعامة أيها المؤمن بالله تبارك وتعالى. ولذا تجد الخطاب صريحا في وحي ربك، قال على لسان نبيه مخاطبا لكل من آمن به، رزقنا الله وإياكم حقائق الإيمان والصدق في الإيمان والرقي في الإيمان وقوة الإيمان، وزادنا قوة في كل نفس وكل لمحة. قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيها المؤمنون، النظرة عند المؤمن إلى الأسرة عميقة عظيمة وسيعة لا يبلغها نظر أحد غير المؤمن على ظهر الأرض. ما بقي بحكم الفطرة عند غير المؤمنين من بقايا الفطرة التي لم تهدمها فيهم عوامل الهدم من غلبة الشهوات والخروج بالمطامع والإرادات عن القيم والمثل، ما بقي منهم فغايته أن يتشوقوا إلى أطفال ما داموا في أيام الطفولة يجدون شيئا من المتعة في تربيتهم الجسمية وفي النظر إليهم وحملهم على درجات في ذلك بحسب ما بقي من الفطرة لم يهدم. وعندما يبدأ الكبر فعلى بقايا أثر الفطرة كذلك الأعداد الكثيرة منهم إذا كبر الولد صار يحاسبه محاسبة مادية، ينظر إليه أنه يأكل عنده ويسكن عنده وأنه يأخذ من دخله، الذي غلب على فكره وعقله أنه الأساس في حياته بحكم عدم إيمانه بالله واليوم الآخر، حتى بينه وبين الزوجة لي كذا ولك كذا، وكم تدخلين وكم أدخل أنا إلى البيت. وربما وصل الحال بكثير منهم إلى أن يعينوا الملاعق والصحون التي يستعملها كل واحد وكم يكون قيمتها ولا يستعملها الآخر. هذا منتشر عندهم كثير. فإذا كبر الولد قيل له كم دخلك وماذا تدخل إلى البيت، واستقل بعد ذلك بنفقة لك. هذا يحصل عند الكثير منهم، ومن بقيت عنده الفطرة بقي على شيء من الشعور بشعور الأسرة وشعور القرابة، وبقي على نوع من الاختلاط. لكن الواقع في تلك المجتمعات غير المؤمنة أنه يكثر هروب النساء من شدة وطأة الظلم والقسوة من طبيعة الرجل الذي لم يتربأ بتربية دين ولا إيمان بالخالق ولا بمصير يصير إليه بعد حياته القصيرة. ذلك الرجل الذي غلبته شهوته وما اتخذ من المرأة إلا مجرد قضاء وطر وشهوة والعياذ بالله تعالى، إلى حد أن تطلع الإحصائيات أنه يوجد في كل دقيقة نسبة من حوادث هروب النساء في تلك الدول الكافرة، عكس ما يتصور الكثير من كذب كثير من وسائل الإعلام عن واقع المرأة في تلك الديار وفي تلك المواطن. وأما شان العجائز من النساء خاصة ثم من الرجال، فالدور المخصصة بالعجائز ممتلئة بهم من هنا ومن هناك، بل وهم في معاناة ذاك التفكك عند الكثير منهم صاروا يستقبلون النساء الهاربات من ضربات الرجال الذين لم يتربوا وخوف نقمتهم إلى أماكن يموهون فيها حتى لا يهتدي ذلك الرجل إلى أن المرأة التي يريد الانتقام منها في هذا المكان، فيسكنونهم في أماكن يحيطونها ببساتين وأشجار وشيء من الزخرفة حتى يحصل التمويه ولا يتوقع أنه يوجد هنا أصحاب تلك الحالة حالة الفشل في أواصر المجتمع وإقامة الأسرة الصالحة. أيها المؤمن بالله، أنت صاحب نظر أعظم من هذا وأجل وأكبر. إن الأسرة في نظرنا معاشر أهل القرآن بيئة صلة دائمة تنتهي إلى استقرار في الجنة في دار الكرامة، وأن حقيقة الخسران تكون لمن فشل في تقويم أسرته حتى تكون نهايتهم الجنة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ولشان هذا الترابط، الملأ الأعلى، الملائكة في السماوات بل فوق السماوات السبع كحملة العرش، إذا دعوا ربنا تعالى للمؤمنين التائبين الصالحين على ظهر الأرض ذكروا أسرهم والمتصلين بهم في أنسابهم تقديرا لهذه الأواصر ولهذه الروابط التي إذا قامت أدت إلى رضوان من الله واستقرار في نعيم أبدي. قال الله عن حملة العرش: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. يذكرون صلات الأسرة والقرابة ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفضل المبين. وقال سبحانه وتعالى: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك ينظرون، يصف أهل الجنة. فالنظرة في الأسرة في الإسلام نظرة عميقة تأتي بحكم وحي الله تعالى أنها بالنسبة للأبناء مع الآباء والأمهات، أنهم سبب وجودهم في هذا العالم وسبب خلقهم في هذه الحياة من قبل الله تبارك وتعالى، فشكرهم موصول بشكر الرحمن. أنشكر لي ولوالديك، أنشكر لي ولوالديك، إلي المصير، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كذلك علاقة الآباء والأمهات بالبنين والبنات علاقة من يرتجي اجتماعا معهم في دار الكرامة، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وإنها لنظرة مسؤولية تجمع بين القيام بحسن المعاملة والخلق الكريم والرحمة وانبساط الوجه ولين القول، وبين الحراسة من موجبات الشر والفساد والضر والبعد عن الله والوقوع في غضبه. فصاحب الإيمان في أسرته صاحب رعية، مسؤول عن رعيته. يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وغيره: إن الله إذا استرعى عبدا رعية سأله عنها قلت أو كثرت حتى يسأل الرجل عن خاصة أهل بيته هل أقام حق الله فيها أم أضاعها. يسأله عن الرعية قلت أو كثرت. وجاء في الحديث إن الرجل ليدرك بالحلم درجة الصائم القائم، وإنه ليكتب من الجبارين وما يملك إلا أهل بيته، يبعث يوم القيامة مع الجبابرة وما كان عنده سلطة ولا عنده نفوذ ولا أحد يستطيع أن يتحكم عليه إلا أهل بيته وحدهم، لكنه مثل الجبروت وسط أهل بيته، ومثل بتلك العنجهية وذلك الحكم بغير الرحمة والشفقة والبصيرة، فبذلك يحشر مع الجبابرة الفراعنة البعيدين عن الله تبارك وتعالى، وما كان يملك إلا أهل بيته. وروى أبو الشيخ عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أدخل المؤمن على أهل بيته سرورا خلق الله من ذلك السرور خلقا يستغفر له إلى يوم القيامة. بإدخاله السرور على أهل بيته جمعا بين الأمور في تقويم واستقامة ورعاية للحدود من غير تأخير للغضب من أجل الله وإقامة أمره. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم على تركها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. إذا بلغوا العشر السنين لا ينامون على الفراش الواحد طهرا وعفافا من قبل أن يبلغوا، من قبل أن يدروا بشيء من ذلك، لتكون أسر الإسلام أسر العفاف، أسر الطهر، أسر النقى، أسر التقى، أسر الاستقامة، أسر الخير، أسر الجنة، أسر الجنة يعيشون في الدنيا وهم أسر يتهيئون لدخول دار كرامة الله تبارك وتعالى. أيها المؤمن بالله، ما أعمق النظر إلى الأسرة في شرع الله وميزان كتابه. اللهم هيئنا للقيام بأمرك، واشرح صدورنا لأداء واجبنا في أسرنا، واجعلها أسرا مصونة محفوظة من موجبات الحسرة والندامة في الدنيا ويوم القيامة، واجعلنا ممن ربح أهله يوم القيامة واجتمع بهم في دار الكرامة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. والله يقول وقوله الحق المبين: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ثبتنا على الصراط المستقيم، وأجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا تتيقظ به القلوب لتقوم بأمره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إذا أراد بعبد خيرا أعانه على ذكره وشكره، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله. ونبيه وصفيه وخليله قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. اللهم صل وسلم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وظفر بحقيقة حبه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله في أمر النظر في الأسرة وكيف يدخل أحدكم ويخرج. إياك أن يغيب عن نظرك أنه ميدان عبادتك، بل ميدان تحقيق عبوديتك، بل ميدان تنفيذ شريعة ربك، بل ميدان تقربك إلى مولاك وتحقيقك الإيمان به سبحانه وتعالى. أنت بانتباهك من هذا الواجب تحرس الإسلام من خلال أسرتك، فتحرس مجتمعا، فتحرس دولا. أنت من خلال القيام بهذا الواجب تؤدي الأمانة عن رعية استرعاكها الله سبحانه وتعالى وهو سائلك عنها، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها المؤمن بالله جل جلاله، إن الله يحفظ الأواصر بين الأسرة في من استشهد في سبيله، وفي من حفظ القرآن ثم قام بحق القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في روايات متعددة عن الشهيد الذي يقتل في سبيل الله أنه يشفع في 70 من أهل بيته، 70 من قبيلته ومن أسرته، كلهم قد وجبت له النار، أي استحبوا دخول النار لكنهم ماتوا على الإيمان، مرجعهم إلى الجنة فيشفع فيهم فلا يدخلون النار. وجاء في من حمل القرآن، أي حفظ القرآن، وأحل حلاله وحرم حرامه، عمل به وقام بحقه، أنه يشفع في 10 من أهل بيته كلهم وجبت له النار. تصل بركة القيام بحفظ القرآن والشهادة في سبيل الله إلى أسرة ذلك الشهيد وإلى أسرة ذلك الحافظ للقرآن. بل لا يبلغ أحد سن 90 في أسرة إلا عادت البركة على الأسرة فيشفع في أسرته، كما جاء في أحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم: فانظر كيف تكسب الأسر من أثر الأخيار فيما بينهم والأخيار الذين يوجدون فيهم. كذلك يجب إقامة ذلك التعاون والتكامل بين أفراد الأسرة، وليفخروا بمن كان منهم متصلا بالقرآن الكريم عاملا بما فيه، لا حافظا له متكبرا ولا حافظا له سابا لعباد الله أو موذيا، حافظا للقرآن يحل حلاله ويحرم حرامه، يحفظ لسانه ويحفظ عينه ويتقي الله في أمره. فلتفخر الأسرة بوجود ذلك بينهم، ألا وإن البيت الذي يقرى فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. ألا وفيما جاء عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه لما سمع من بعض أهل بيته تطاولا على الآخر هجره وامتنع عن كلام أم المؤمنين السيدة زينب عليها رضوان الله حينما طلب منها وهو في طريقه إلى حجة الوداع جملا، لأن عندها جمالا متوفرة، لأم المؤمنين صفية بنت حيي، فنطقت بكلمة خرجت فيها عن الأدب فأدبها رسول الله، قالت: أنا أعطي تلك اليهودية، قد كانت وهي الآن من خواص المؤمنين وهي أم للمؤمنين. فغضب عليها صلى الله عليه وسلم حتى اشتد عليها الأمر وندمت على الكلمة التي خرجت منها، وذكروا مرة امرأة فقالت السيدة عائشة حسبك من فلانة، أشارت بيدها أنها قصيرة، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، تغير ماء البحر من نتنها المعنوي. هذه الكلمة هكذا كان مؤدبا لأهل بيته، ومع ذلك لم يكن أحدا أرحم بأهل بيته منه، وكان يقوم بخدمة أهل بيته بنفسه، يطرح هذا ويشيل هذا، بل يكنس البيت بيده الشريفة ويقمه، وكان يقطع لهم اللحم، وكان يساعدهم في الطبخ، وكان يرقع ثوبه ويخسف نعله بيده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حتى سألوا السيدة عائشة إن رسول الله يعلوه نور وهيبة، إن نلقاه في الشارع فكأنه جيش مقبل، فكيف تستطيعون الجلوس معه في البيت؟ يثقل الأمر عليكم. قالت لا والله، كان رحيما شفيقا، حسن خلقه ينسينا هيبته صلى الله عليه وسلم، قد يكون معنا يتحدث معنا ونتحدث معه، ويضحك معنا ونضحك معه، فإذا آذنه المؤذن للصلاة خرج كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. قالت وما كنا نلقي له بالا من حسن خلقه إلا داجنا غنم عندنا في البيت. قالت تذهب وتجي، فإذا دخل رسول الله لزمت مكانها بجانب الجدار، فبقيت جالسة حتى يخرج النبي. قالت هذه الغنم كانت هي التي تستحي، وكانت تجلس إذا دخل رسول الله حتى يخرج صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، أما نحن فقد غطانا بخلقه الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، بل كان إذا جاء من سفر قدم إليه واستقبل بأطفال أهل بيته، فيأتون له بالأطفال من أبناء بناته أو أبناء جعفر بن أبي طالب وغيرهم، حتى قال عبد الله بن جعفر وسبق بي إليه مرة وهو جاء من سفر، قال فتلقاني فحملني ووضعني أمامه على الدابة، قال فلحق أحد أبناء فاطمة الحسن والحسين، قال فاحتمله ووضعه خلفه، فدخلنا الثلاثة على الدابة إلى المدينة المنورة من ملاطفته صلى الله عليه وسلم وحسن رفقه، ونعم القدوة رسول الله لكل عاقل وواع. إن شاننا في الأسر شان حراسة للإسلام، إنه ضيع الأمانة من سيب أولاده لتلك المغريات والملهيات والمناظر الخبيثات والأفكار الساقطات وسط بيته يتفرج عليها الأبناء والبنات، ضيع الأمانة، ضيع الحرمة، نسي الواجب بينه وبين الرب، ساعد أعداء الإسلام على هدم الدين بهذا الإهمال وسط الدار. لقد ضيع الأمانة من لم يبالي أولاده جالسوا خيرا أم شريرا، جالسوا تقيا أم فاسقا، ضيع الأمانة من له أولاد لا يحسنون القرآن ولا يحضرهم إلى الحلقات، لا يعرفون أحكام الطهارة والصلاة، ولا يتفقد جلوسهم عند أمناء عقلاء أخيار يربونهم على تقوى الله تعالى. فاحفظوا الأمانة في الأسر، فنعم النظرة نظرة الإيمان إلى الأسر التي تهيأ إلى الانتقال إلى الجنان. جعلنا الله وإياكم من أهل جنته، ووفقنا لطاعته، وحفظنا من مخالفته ومعصيته، إنه أكرم الأكرمين. وأكثر الصلاة والسلام على من علمنا كيف نربي ونتربى، وكيف نزكي ونتزكى، عبد الله وأمينه على تزكية العباد وتعليمهم وإبلاغهم وإنذارهم وتبشيرهم محمد بن عبد الله، فإنه القائل إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، وإنه القائل من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، وإن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وأيها بالمؤمنين تعميما، فقال مخبرا وآمرا لهم تكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك المصطفى المختار سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأثار، وعلى الخليفة من بعده المختار وصاحبه وأنيسه في الغار، مؤازر رسول الله في حال السعة والضيق، خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصواب شهيد المحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى من استحيت منهم ملائكة الرحمن محيي الليالي بتلاوة القرآن أمير المؤمنين ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة وريحان نبيك بنص السنة، وعلى أمهما الحوراء فاطمة البتور الزهراء، وعلى خديجة الكبرى وعائشة الرضا، وعلى الحمزة والعباس وسائر أهل بيت نبيك الذين طهرتهم من الدنس والأرجاز، وعلى أهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة الرضوان، وعلى سائر أصحاب نبيك الكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أعلي كلمة المؤمنين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم اجعل هذه البلاد آمنة رخية قائما فيها أمرك على ما تحب وبلاد المسلمين، اللهم ادفع السوء عن يمننا وعن جميع بلاد أهل لا إله إلا الله وعن أهل لا إله إلا الله حيثما كانوا وأينما كانوا. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن الأحوال، وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم لا صرفتنا من جمعتنا إلا بقلوب عليك مقبلة ولديك مقبولة منظورة منك بعين عناية تصفيها بها عن الأكدار والشوائب. ارزقنا الامتثال لأمرك والاجتناب عن نهيك وزجرك والاتباع لنبيك وصفيك سيدنا محمد. اللهم خلقنا بأخلاقه وأدبنا بآدابه وسر بنا في سبيله وسجنا من سلسبيله يا أرحم الراحمين. اغفر لوالدينا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا واجمعنا بهم في دار الكرامة وأنت راض عنا، واجعل أبناءنا وبناتنا وأحفادنا وأصباطنا أهل تقوى واستقامة يحفظون بالكرامة في الدنيا والقيامة ودار المقامة، ولا تجعل فينا وفيهم شقيا ولا محروما ولا مازورا ولا مقطوعا ولا مبعودا ولا مخذولا ولا مفضوحا في القيامة ولا محروما. يا حي يا قيوم يا الله أصلح شؤوننا والمسلمين، واختم لنا بالحسنى واليقين، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله بحقائق متحققين وأنت راض عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله أمر بثلاث ونهى عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.